بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة النساء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. قال قتادة: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا، فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم، فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم، ونبينا خاتم النبيين، وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله. فأنزل الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ثم أفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان. وكذلك روي عن السدي ومصروف والضحاك وأبي صالح وغيرهم. وكذا روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية: تخاصم أهل الأديان، فقال أهل التوراة: كتابنا خير الكتب، ونبينا خير الأنبياء. وقال أهل الإنجيل مثل ذلك. وقال أهل الإسلام: لا دين إلا الإسلام، وكتابنا نسخ كل كتاب، ونبينا خاتم النبيين، وأمرتم وأمرنا أن نؤمن بكتابكم ونعمل بكتابنا. فقضى الله بينهم وقال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وخير بين الأديان فقال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، إلى قوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال مجاهد: قالت العرب: لن نبعث ولن نعذب. وقالت اليهود والنصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وليس كل من ادعى شيئا حصل له بمجرد دعواه، ولا كل من قال إنه على الحق سمع قوله بمجرد ذلك، حتى يكون له من الله برهان. ولهذا قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. أي ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني، بل العبرة بطاعة الله سبحانه واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام. ولهذا قال بعده: من يعمل سوءا يجزى به، كقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
فدل هذا على أن الأمور ليست بالدعاوى، وإنما بالبينات والحقائق، وما أسهل الدعاوى. لكن كما قال صلى الله عليه وسلم: لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فمن ادعى دعوة فلابد أن يقدم لها وأن يقدم عليها برهانا ودليلا، وإلا تكون باطلة. قال سبحانه وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فكل صادق صاحب برهان، كل صادق صاحب برهان، أما الكاذب فليس له برهان. وما البرهان؟ البرهان هو الحجة الساطعة، وليس التبرير والإدعاء، إنما البرهان حجة ساطعة وسلطان قوي، هذا هو البرهان. يدعي إنسان أنه على الحق، ما الدليل؟ هذا التوحيد حق والشرك باطل، ما الدليل؟ السنة كذا وكذا، ما الدليل؟ تقدم أن هذا هو منهج رسول الله، ما الدليل؟ هذا منهج صحابة رسول الله، ما الدليل؟ هذا منهج السنة والجماعة، ما الدليل؟ هذه السلفية، ما الدليل؟ الدليل بفهم السلف، وليس الدليل فقط، وإلا كل يحسن أن يستدل من القرآن والسنة، لكن بفهم من؟ ولهذا كل الفرق استدلت من القرآن والسنة، وإنما كان الفيصل هو فهم الصحابة، فهم التابعين، فهم العلماء. فهذه الآية توضح هذا الأمر، وأنه ليست الأمور بأمان أي أحد، وادعائه، إنما الأمور بالبينات والبراهين. اليهود يزعمون أنهم على الحق، ما الدليل؟ والنصارى يزعمون أنهم على الحق، ما الدليل؟ والمسلمون يقولون نحن على الحق، ما الدليل؟ فإذا الدليل هو الذي يوضح الحق ويوضح الباطل. قال سبحانه وتعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهذه الآية تمثل المنهاج القويم والصراط المستقيم والميزان الدقيق في وزن الأقوال والأعمال. فكل من ادعى دعوة لابد أن يقدم لها دليلا. أنت رجل تقول أنا رجل سلفي، ما الدليل على أنك سلفي؟ متى يكون الرجل سلفيا؟ نسأل قبل أن نبين ما عندك، متى يكون الرجل سلفيا؟ أنت سلفي؟ متى يكون الرجل سلفيا؟ وإذا كان الرجل سلفيا على أصول سلفية كما يقال فلان أصوله سلفي، هل أصول السلفية حصانة إلى الممات؟ أو الأصول السلفية هذه أصول يسير عليها الإنسان إلى مماته؟ فإن خرج عن هذه الأصول أو عن شيء منها خرج عن السلفية. فأولا الأصول السلفية معروفة 1، 2، 3، 4 كما هو موجود في كتب السلف. أنت رجل سلفي؟ طيب أنا رجل سلفي. طيب تعال اعرض نفسك على هذه الأصول 1، 2، 3، 4: الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر، مبحث الإمامة، مبحث الصحابة، مبحث التعامل مع الفرق والأهواء والجماعات والطوائف وكذا. أين أنت من هذا؟ أين أنت من هذا؟ يبقى هذا مبحث لابد منه، وهو أنه إذا قيل هذا رجل سلفي يبقى لابد أن ينزل حاله على ماذا؟ على الأصول المعتبرة. طيب إذا ثبت له ذلك ثم حصل بعد ذلك أنه خرج عن هذه الأصول، فهل يبقى سلفيا لكونه كانت أصوله سلفية؟ كما أن الإنسان قد يرتد عن الإسلام، يكون مسلما اليوم وإذا أتى بناقض فقد يرتد عن الإسلام إذا توفرت الشروط واندفت الموانع، فمن باب أولى قد يرتد الإنسان عن السلفية إذا نقض أصولها أو بعض أصولها وعرف ثم أصر على ما هو عليه، وليس يقال هذا أصوله سلفية إلى أبد الآبدين وظهر الداهرين، إنما إذا كان على هذه الحصانة وكان على هذه الأصول. نعم.
وقد روي أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة رضي الله عنهم. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نمير وساق سنده إلى أبي بكر بن أبي زهير قال: أخبرت أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، فكل سوء عملناه جزيناه به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك الألواء؟ قال: بلى. قال: فهو مما تجزون به. ورواه سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة عن إسماعيل بن أبي خالد به. ورواه ابن حبان في صحيح عن أبي يعلى عن أبي خيثمة عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد به. ورواه الحاكم من طريق سفيان الثوري عن إسماعيل به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء وساق سنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعمل سوءا يجزى به في الدنيا. وقال أبو بكر بن مردوي: حدثنا محمد بن هشيم وساق سنده إلى مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر: انظروا المكان الذي فيه عبد الله بن الزبير مصلوبا فلا تمرن عليه. قال: فسهى الغلام فإذا عبد الله بن عمر ينظر إلى ابن الزبير، فقال: يغفر الله لك ثلاثة، أما والله ما علمتك إلا صواما قواما وصالا للرحم، أما والله إني لأرجو مع مساوي ما أصبت ألا يعذبك الله بعدها. ثم قال: ثم التفت إلي فقال: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعمل سوءا في الدنيا يجزى به. ورواه أبو بكر البزار في مسنده عن الفضل بن سهل عن عبد الوهاب بن عطاء به مختصرا. وقال في مسنده عن الفضل بن سهل عن عبد الوهاب بن عطاء به مختصرا. وقد قال في المسند الزبير: حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي وساق سنده إلى عبد الرحمن بن سليم بن حيان قال: حدثني أبي عن جدي حيان بن بسطام قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فمر بعبد الله بن الزبير وهو مصلوب، فقال: رحمة الله عليك أبا خبيب، سمعت أباك يعني الزبير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعمل سوءا يجزى به في الدنيا والآخرة. ثم قال لا نعلمه يروي عن الزبير لا يروى عن الزبير إلا من هذا الوجه. وقال أبو بكر بن مردوي
قال في الحاشية ضعيف ضعف العلامة للبني. نعم.
وقال أبو بكر بن مردوي حدثنا أحمد بن كامل وساق سنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما وحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ألا أقرئك آية أنزلت علي؟ قلت بلى يا رسول الله. فأقرأنيها فلا أعلم إلا أني قد وجدت انفصاما في ظهري حتى تمطيت لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا بكر؟ قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأينا لم يعمل السوء وإنا لمجزيون بكل سوء عملناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون فإنكم تجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله ليس لكم ذنوب، وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة. وهكذا رواه الترمذي عن يحيى بن موسى وعبد بن حميد عن روح بن عبادة به. ثم قال وموسى بن عبيدة يضعف ومولى ابن سباع مجهول. وقال ابن جرير حدثنا القاسم وساق سنده إلى عطاء بن أبي رباح قال لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر رضي الله عنه جاءت قاصمة الظهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي المصيبات في الدنيا. قال طريق أخرى عن الصديق رضي الله عنه قال ابن مردويه وساق سنده إلى مسروق قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله ما أشد هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب والأمراض والأحزان في الدنيا جزاء. قال طريق أخرى قال ابن جرير حدثني عبد الله بن أبي زياد وساق سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به قال أبو بكر يا رسول الله كل ما نعمل نؤاخذ به. فقال يا أبا بكر أليس يصيبك كذا وكذا فهو كفارة.
نعم، ذكر الحديث في هذا المعنى، وأن معنى يجزى به أي أن العبد يجزى بذنوبه ومعاصيه، يجزى في الدنيا بهذه الأشياء، أليس ينصب، أليس يحزن، أليس يمرض، أليس يصيبه اللأواء، أليس يصيبه الفقر، أليس فهذه قد تكون عقوبات في الدنيا وابتلاءات في الدنيا يكفر الله عز وجل بها عن خطاياه. فالمؤمن إذا أصاب بعض الذنوب إذا أصاب ذنوبا فإنه قد يكفر عنه بها في الدنيا بسبب هذه الابتلاءات التي يبتليه الله عز وجل بها، فالابتلاءات هذه تكفر الذنوب والمعاصي فيلقى الله عز وجل ولا ذنب له، كما قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وقال يبتلى الرجل على قدر دين. فالإنسان يبتلى هذه الابتلاءات من الهم والحزن والنصب والفقر والمرض وغير ذلك كلها مكفرات. هذا معنى قول الله عز وجل من يعمل سوءا يجزى به، فالله عز وجل قد يكفر الخطايا في الدنيا بهذه الأشياء وقد يعاقب عليها سبحانه وتعالى في الآخرة إذا شاء. نعم. وليس أن الذي شق على الصحابة أن من يعمل سوءا يجزى به، أنه يعاقب عليه في الآخرة، فلهذا شق ذلك عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ما يصيب المسلم من هم أو حزن أو نصب أو لأواء أو فقر أو غير ذلك فهذا يكفر به عنه فيلقى الله عز وجل وليس عليه خطيئة. طيب، ولا يجد له، قوله ولا يجد له،
وقوله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. رواه ابن أبي حاتم. والصحيح أن ذلك عام في جميع الأعمال لما تقدم من الأحاديث، وهذا اختيار ابن جرير والله أعلم. وقوله ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. قال لما ذكر الجزاء على السيئات وأنه لا بد أن يأخذ مستحقها من العبد إما في الدنيا وهو الأجود له، وإما في الآخرة والعياذ بالله من ذلك، ونسأله العافية في الدنيا والآخرة والصفح والعفو والمسامحة. شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده ذكرانهم وإناثهم بشرط الإيمان، وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار الأخير، وهو النقرة التي في ظهر نواة التمرة. وقد تقدم الكلام على الفتيل وهو الخيط في شق النواة، وهذا النقير وهما في نواة التمرة، وكذا القطمير وهو اللفافة التي على نواة التمرة، والثلاثة في القرآن.
نعم، هي إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم عباده شيئا ولا مثل هذا، وإنما هذا من باب التقريب في الذهن، وإلا فربك سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، لا قطميرا ولا نقيرا ولا فتيلا ولا أصغر من ذلك. فهذه أمثلة ضرب بها لأقل الأشياء. هذه النواة ما النواة كلها، ما النواة هذا شيء قليل، ومع ذلك الله ما ضرب مثلا بالنواة، إنما ضرب مثلا بالقطمير والنقير والفتيل. فالفتيل وهو ما يكون في باطنها من مثل الخيط الرفيع، والنقير وهي النقرة تكون فيها، والفتيل والقطمير وهو اللفافة التي تكون بالنواة. يعني هذا أصغر ما يكون في النواة، فالله عز وجل لا يظلم عباده شيئا من هذا، بل الله سبحانه وتعالى يتجاوز ويعفو، ولهذا أفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين العدل والفضل ولا ظلم فيها. فهو سبحانه وتعالى إن جاز عباده وعذب فإن ذلك بمحض عدله، وإن نعم عباده وأدخلهم الجنة فهذا بمحض فضله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعملي. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه. نعم.
ثم قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أخلص العمل لربه عز وجل، فعمل إيمانا واحتسابا، وهو محسن أي اتبع في عمله ما شرعه الله له وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق. وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما، أن يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون متابعا للشريعة، فيصح ظاهره بالمتابعة وباطنه بالإخلاص. فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد، فمتى فقد الإخلاص كان منافقا، وهم الذين يراؤون الناس، ومن فقد المتابعة كان ضالا جاهلا، ومتى جمعهما كان عمل المؤمنين.
نعم، إذن هذه الآية جمعت شرطي قبول العمل، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، هذا إشارة إلى الإخلاص، وهو محسن، هذه إشارة إلى الاتباع. فهؤلاء الذين تقبل له سبحانه وتعالى أعمالهم فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون فتيلا. فالعمل إنما يقبل هذين الشرطين: إسلام الوجه لله، إسلام الوجه لله، وهذا الإخلاص، ومن تركه كان منافقا وهو محسن الاتباع، ومن تركه كان مبتدعا. نعم.
ومتى جمعهما كان عمل المؤمنين الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ولهذا قال تعالى: واتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهم محمد وأتباعه إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين.
نعم، وهذه شهادة من الله ضد ما شهد اليهود به لأنفسهم، وأنهم نسبوا أنفسهم لإبراهيم، وما شهدت به النصارى لأنفسهم وقد نسبوا أنفسهم لإبراهيم. فقال الله سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، رد على اعتداء هؤلاء وادعاء هؤلاء، ولكن كان حنيفا مسلما. ثم قال سبحانه وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم، هذه شهادة من الله عز وجل للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فدل هذا على أن هذه الأمة أمة مباركة، شهد الله عز وجل لها باتباع ملة إبراهيم عليه السلام ضد دعوى اليهود أولى الناس بإبراهيم والنصارى أنهم أولى الناس بإبراهيم، فرد الله عز وجل عليهم وبين أن أولى الناس بإبراهيم من اتبع. ولهذا كما قلنا الدعاوى لا يسمع لها يا أخواني إلا بالحقائق، دعاوى ما يسمع لها، قل أنا سلفي، قل أنا من أهل السنة والجماعة، قل أنا خير أهل الأرض، قل أنا على الحق المبين ومن عداني فعلى الباطل، قل ما شئت، المهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهذا البرهان ما يكون نصا مجردا من كتاب الله أو نصا مجردا من سنة رسول الله وفقط، إنما لابد أن يقدم النص مع الفعل، لأن جميع الطوائف كما أخبرنا تدعي وصلا بالنص، فالخوارج اعتمدت على نص، والنصارى اعتمدت على نص، واليهود اعتمدت على نص عندهم، وجميع الطوائف سواء غير مستدعي أنه على الحق المبين. فالله عز وجل يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يبقى كتاب سنة فهم سلف الأمة، هذا هو الفيصل. نعم.
وقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والحنيف هو المائل عن الشرك قصدا، أي تاركا له عن بصيرة، ومقبل على الحق بكليته، لا يصده عنه صاد ولا يرده عنه راد.
فأصل الحنفي هو الميل، هو الميل، فإن كان ميلا عن باطن إلى حق فهو المحمود، وهذا عند الإطلاق يراد به ذلك. ولهذا شريعتنا حنيفية سمحة، حنيفية في الاعتقاد وسمحة في الأحكام. نعم.
وقوله واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهذا من باب الترغيب في اتباعه، لأنه إمام يقتدى به، حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له، فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة، وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه، كما وصفه به في قوله وإبراهيم الذي وفى. قال كثيرون من علماء السلف أي قام بجميع ما أمر به في كل مقام من مقامات العبادة، فكان لا يشغله أمر جليل عن حقير ولا كبير عن صغير. وقال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة. وقال البخاري حدثنا سليمان بن حرب وساق سنده إلى عمرو بن ميمون قال إن معاذا لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال رجل من القوم لقد قرت عين أم إبراهيم. وقد ذكر ابن جرير في تفسيره عن بعضهم أنه إنما
وهذا دليل على أن الله عز وجل يجتبي ويصطفي ما يشاء من عباده وله الفضل والمنة. فمن الذي اتخذ إبراهيم خليلا؟ الله سبحانه وتعالى هيأ ووفق وهداه إلى هذا. فالله يوفق سبحانه وتعالى، يجتبي ويصطفي ويوفق سبحانه وتعالى ويعين، وكل هذا مبني على علم الله. فالله سبحانه وتعالى لا يجعل فضله عاريا عن حكمته وعن علمه، وهو سبحانه وتعالى أعلم ما العباد فاعلون، ومن يستحق الفضل ممن يستحق الخذلان، وما ربك بظلام للعبيد. فإن الله عز وجل إذا أقام العبد مقام نصرة للدين فهو أعلم أن هذا العبد يستحق هذا الفضل، وإذا خذل سبحانه وتعالى وصرفه وجعله صاحب ضلالة فالله عز وجل أعلم أنه لا يستحق ذلك أيضا، لهذا خذله ولم يوفقه سبحانه. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فهذا الاستعمال هو محض فضل من الله يا أخواني، الاستعمال في نصرة الدين وفي نصرة السنة وفي طاعة الله سبحانه وتعالى محض فضل. ولهذا لا يمكن أن يكون العباد على درجة واحدة وعلى منهاج واحد، العباد يتفاوتون ويختلفون، فمنهم مهتد ومنهم ضال ضلالا مبينا، كل ذلك بما سبق به علم الله سبحانه وتعالى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن صرفوا صرف الله قلوبهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالله عز وجل إذا استعمل عبدا في نصرة الدين فهو سبحانه وتعالى أعلم باستحقاقه لذلك. فهذا الاشتباء والاصطفاء
إنما هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى. ولهذا العبد إذا استعمل في نصرة هذه الشريعة وفي نصرة الدين يحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الاصطفاء والاجتباء. وليس كل واحد يوفق لقبول الحق والعمل به والدعوة إليه، ليس كل واحد يوفق لهذا، وإنما الله سبحانه وتعالى يصطفي من عباده، الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم.
وقد ذكر ابن جرير في تفسيره عن بعضهم أنه إنما سماه الله خليلا من أجل أنه أصاب أهل ناحيته جذب فارتحل إلى خليل له من أهل الموصل، وقال بعضهم من أهل مصر، ليمتار طعاما لأهله من قبله فلم يصب عنده حاجته، فلما قرب من أهله مر بمفازة ذات رمل فقال لو ملأت غرائري من هذا الرمل لئلا يغتم أهلي برجوعي إليهم بغير ميرة، وليظن أني أتيتهم بما يحبون، ففعل ذلك فتحول ما في الغرائر من الرمل دقيقا، فلما صار إلى منزله نام، وقام أهله ففتحوا الغرائر فوجدوا دقيقا فعجنوا منه وخبزوا، فاستيقظ فسألهم عن الدقيق الذي خبزوا، فقالوا من الدقيق الذي جئت به من عند خليلك، فقال نعم هو من عند خليل الله، فسماه الله خليلا. وفي صحة قال ابن كثير وفي صحة هذا ووقوعه نظر، وغايته أن يكون خبرا إسرائيليا لا يصدق ولا يكذب، وإنما سمي خليل الله لشدة محبته محبة ربه عز وجل له.
نعم هذا هو الصحيح، أنه سمي خليل الله لشدة محبة ربه عز وجل له.
نعم.
لما قام به من الطاعة،
والخلة أعلى أنواع المحبة، قد ثبتت لإبراهيم عليه السلام ولمحمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لما قام به من الطاعة التي يحبها ويرضاها، ولهذا ثبت في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في آخر خطبة خطبها قال أما بعد أيها الناس، فلو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. وجاء من طريق جندب بن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عليه وسلم قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال أبو بكر بن مردوي حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم وساق سنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون.
طيب هذا ما قدمه هو الصحيح، إنما سمي خليل الله لشدة محبته ربه عز وجل. قال ولله ما في السماوات وما في الأرض،
وقوله ولله ما في السماوات وما في الأرض أي الجميع ملكه وعبيده وخلقه، وهو المتصرف في جميع ذلك، لا راد لما قضى ولا معقب لما حكم، ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمته. وقوله وكان الله بكل شيء محيطا أي علمه نافذ في جميع ذلك، لا تخفى عليه خافية من عباده، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ولا تخفى عليه ذرة لما تراء للناظرين أو ما توارى.
نعم. طيب يكفي.